بسم الله والحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين ثم أما بعد فجزى الله الشيخ عبد العزيز على إقامة هذه المجالس العلمية التي أسأل الله عز وجل أن يجعلها خيرا للمتكلم والسامع. من المعلوم أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين مراتب ودرجات وشرع فيه أحكاما مختلفات، فمنها الواجب والمندوب والمحرم والمكروه، وشرع الله سبحانه وتعالى في هذا الدين درجات وجعل للإيمان فيها شعبا وأركانا، فجعل شعبه تربو على الأربعين على السبعين، وجعل أركانه ستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ومن الإيمان بالله تعالى محبة الله سبحانه وتعالى، فإن من لوازم الإيمان بالله محبة الله تبارك وتعالى، ومن لوازم محبة الله تعالى محبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فصارت محبة الله ومحبة رسوله مندرجة في الإيمان الواجب الذي يجب على كل أحد فينا. ومحبة الله ومحبة رسوله قد صنفت فيها المصنفات وألفت فيها المؤلفات وذكرت فيها الأبحاث، واستقصاء ذلك كله ربما يطول بنا الكلام ونحتاج إلى محاضرات عديدة، ولكن حسبنا في هذا المقام أن نذكر إلماعة موجزة نتطرق من خلالها على طرف حسن من ذكر كيفية محبة الله تبارك وتعالى، وما هي الأسباب في محبة الله وعلامات ذلك وموجباته. فالمحبة إذا جئت أن تعرفها ربما ازددت فيها إشكالا وتعقيدا، لأن معناها مستقر في النفوس ومعلوم في الفطرة. لذلك العلامة ابن القيم رحمه الله لما جاء يعرف المحبة قال: وحدها ألا تحد، يعني ألا يذكر لها تعريف، فالحدود تزيدها خفاء وجفاء. فالمحبة هي المحبة، ولكن ذكر من اللطائف اللغوية أن أهل اللغة جعلوا لهذه الكلمة حرفين مناسبين، الحاء والباء، فقالوا الحاء مخرجه من أقصى الحلق، والباء من الشفتين وهو منتهاها، فصار للحاء الابتداء وللباء الانتهاء، وهذه هي المحبة، فإن شأنها وتعلقها بالمحبوب منه ابتداؤها وإليه انتهاؤها. انتهى كلامه رحمه الله. والمحبة تكون على ثلاثة أقسام كما ذكر ذلك القاضي عياض رحمه الله: محبة إجلال وإكرام، ومثل لها بحب الوالد، الإنسان يحب والده محبة إجلال وإكرام. والقسم الثاني محبة شفقة ورحمة، ومثل لها بمحبة الولد. والقسم الثالث محبة مشاكلة واستحسان، وهي في سائر الخلق، محبة سائر الخلق. ومحبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله أعظم من ذلك كله، لأنها محبة شرعية دينية، أما محبة غيرهما فإنها فطرية طبعية توجبها الفطر والطبع الذي يكون في الإنسان. ومحبة المؤمنين لله عز وجل أشد من محبة غيرهم لمحبوباتهم، لأنها محبة صادقة حقيقية، فهم يلجؤون إلى الله عز وجل في السراء والضراء، لا كمحبة المشركين التي ذكر الله تعالى في قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. لماذا هم أشد حبا لله؟ لأنهم يعرفون الله سبحانه وتعالى في الرخاء والشدة، وأما غيرهم من المشركين فإنهم يعرفون مألوهاتهم ومعبوداتهم في حال الرخاء دون الشدة، وإذا حصلت بهم شدة فإنهم يلجؤون إلى الله سبحانه وتعالى، كما ذكر الله تعالى: وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين. قال تعالى: وإذا مسكم الضر ضل من تدعون إلا إياه. فهذه محبة زائفة، ليست محبة حقيقية كمحبة المؤمنين. ومحبة الله يجب أن تكون فيك يا عبد الله مقدمة على محبة غيرها من المحبوبات، حتى من النفس، حتى من النفس. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال ابن سعدي رحمه الله: هذه الآية أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وفيها الوعيد الشديد على من قدم محبوبات غيرها على محبة الله تبارك وتعالى. وقال ابن كثير رحمه الله: والتوعد هنا والوعيد هنا لا يكون إلا على فرض لازم وحتم واجب، وإلا لا يكون هناك وعيد، فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية توعد من يقدم محبة غيره على محبته. وهذه الآية لما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه بالهجرة اشتد ذلك على بعض الناس، بعض المسلمين كانت تتعلق به زوجته لا تريد هو أن يخرج إلى الهجرة، وبعضهم تعلق به ولده لا يريد أن يخرج إلى الهجرة. كانت تقول إحداهما: تتركنا نضيع بعدك، ويقول الولد لوالده: لمن تتركنا بعدك. ولكن محبة الله عز وجل كانت عندهم أعظم من هذه المحبات، فهاجروا، وبعضهم لم يهاجر، فأنزل الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم، إلى آخر الآية. وكذلك محبة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة عليك، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الأولوية تقتضي أن يقدم حبه صلى الله عليه وسلم على حب النفس. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال له عمر: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال: والذي نفسي بيده. قال: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر رضي الله عنه: الآن يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من نفسي. انظر إلى التسليم، قدم على نفسه، وهذا المطلوب منك يا عبد الله. ولذلك جاء أيضا في حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. قال: حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في رواية: حتى أكون أحب إليه من أهله وماله والناس أجمعين. فلا بد من تقديم محبة الله ومحبة رسوله، ولا بد أن يفتش الإنسان قلبه، هل محبة الله ومحبة رسوله مقدمة على غيرها من المحبات من المحبوبات أم لا؟ وسيأتي إن شاء الله ذكر طرف منها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ولمحبة الله مرتبتان، المرتبة الأولى فرض لازم، وهي محبة توجب لك حب ما افترض الله عليك وبغض ما نهاك الله عنه، وتوجب لك أيضا محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمرتبة الثانية هي مرتبة المقربين السابقين، وهي أعلى من هذه المرتبة، فهي مرتبة تورث عندك حب النوافل وترك أدق المكروهات والصبر على النوافل ومكابدة الطاعات التي هي غير واجبة، ولكن الإنسان إذا كابد نفسه ووصل به الحال أن يجد اللذة في هذه النوافل قد حقق هذه الدرجة التي هي درجة السابقين الأولين. وكذلك قال ابن رجب رحمه الله: ولمحبة النبي صلى الله عليه وسلم مرتبتان، مرتبة هي فرض لازم على كل أحد، وهي طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وتصديقه فيما أخبر، والرضا بذلك كله. فهذه المحبة المرتبة هذه واجبة على كل أحد فينا، هذه المرتبة. وهناك مرتبة أخرى قال المرتبة الثانية، وهي مرتبة مندوب إليها، وهي تتبع سننه وآدابه وأخلاقه التي ليست هي من باب الوجوب. فإذا عرفت ذلك نشير إشارة إلى فضل محبة الله عز وجل قبل أن ندخل في الأسباب وكيفية محبة الله عز وجل، حتى تكون لك يعني مشوقة لنيل هذه المحبة وتحصيل هذه المحبة. الفضل الأول أنك إذا أحببت الله ورسوله، إذا أحببت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحببت الصالحين وأهل العلم والعلماء الصحابة قبلهم، كنت ممن تحشر معهم. فقد جاء في حديث أنس عند البخاري قال: جاء رجل أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ فقال: ويلك، ما أعددت لها. يعني لماذا تسأل عن الساعة؟ ما العمل الذي أعددت لها؟ فكأن الرجل استكان، يعني تذكر ما عنده كبير عمل ولا كثير صلاة ولا كثير صدقة. فقال: يا رسول الله، والله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، ولكني أحب الله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مع من أحببت. فقال الصحابة: ونحن كذلك يا رسول الله؟ ظنوا أن هذا الأمر خاص بهذا الرجل. فقالوا: يا رسول الله، ونحن كذلك، أي نحن نحشر مع من أحببنا؟ قال: نعم. قال أنس: ففرحنا يومئذ فرحا عظيما. وقال: ما وجدت المسلمين فرحوا يومئذ بعد فرحا شديدا بعد الإسلام كفرحهم بهذا الحديث. قال أنس: وأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بعملهم. كذلك من حقق هذه المحبة يجد في قلبه لذة الإيمان. فقد جاء من حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. فهذه المحبة تحصل لك هذا الفضل. وربما بعد أن سمعت هذا الفضل يدور في بالك سؤال: كيف أصل إلى هذه المحبة؟ وكيف أحقق هذه المحبة؟ كيف أنال، كيف أحقق محبة الله؟ كيف أحب الله عز وجل؟ واعلم أنك أعظم ما تحقق به هذه المحبة هي اتباع أعظم ما أمرك الله به، وأعظم ما أمر الله به الخلق هو تحقيق التوحيد. فبتحقيق التوحيد تحقق محبة الله عز وجل، فهو أعظم أمر أمر الله به الخلق. وحين تقرأ كتاب الله عز وجل فإن أول أمر يمر بك هو الأمر بالتوحيد. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن عباس: اعبدوا أي وحدوا، وكل عبادة في القرآن فهي بمعنى التوحيد. وحينما نتحدث عن التوحيد أو نحذر من الشرك، لا تظن نفسك أنك بمنأى وأنك بعيد عن هذا الأمر، كونك نشأت في بلاد التوحيد وأنك الحمد لله الأمور يعني أمور التوحيد منتشرة في هذا البلد، فلا تظن أنك بمنأى وأنك بعيد عن هذا الأمر. فإن الإنسان يدخل دين الله عز وجل بكلمة، وقد يخرج من دين الله عز وجل بكلمة. وتأمل قول الله تعالى: فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال تعالى: ولعنوا بما قالوا. كل هذا نتيجة ماذا؟ نتيجة القول. فالأمر جد خطير. ولذلك يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: واعلم أن التوحيد معدن لطيف يخدش فيه أي شيء. وإبراهيم عليه السلام نبي الله، تعرفون ماذا فعل في الأصنام حينما كسرها وحاربه قومه وتبرأ منهم وهجره والده؟ كل ذلك في سبيل ماذا؟ في سبيل التوحيد. فانظر ماذا قال إبراهيم عليه السلام الذي حقق التوحيد وكمال التوحيد. قال: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا أخوان، إبراهيم عليه السلام نبي الله يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال التابعي إبراهيم التيمي رحمه الله: فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ فالإنسان يراقب أفعاله وأقواله فيجعلها في مصاف التوحيد، ويبتعد كل البعد عن الشرك. فبهذا الأمر يحقق الإنسان محبة الله عز وجل. وكذلك تكون محبة الله عز وجل بامتثال أوامر الله عز وجل، والابتعاد عما نهاك الله عنه. فإذا حافظ الإنسان على الصلوات في المسجد هو ساع في تحقيق محبة الله عز وجل. وكذلك غيرها من الطاعات، إذا حافظ عليها العبد فإنه يحقق بذلك محبة الله عز وجل. وهناك علامات تدل على أنك فعلا تحب الله عز وجل. ومن هذه العلامات أنك تجد حب الطاعة. بعض الناس يا أخوان يحضر المسجد ولكن يجد في نفسه مشقة، ويجد في، ولكن إذا وجدت الحب في إتيانك للصلاة وفعل سائر الطاعات فهذه علامة على أنك تحب الله ورسوله، علامة على أنك تحب الله ورسوله. وكذلك يجد الإنسان اللذة في ترك ما حرم الله عز وجل، فهذه أيضا علامة تدل على أنك تحب الله ورسوله. والإنسان ربما يقع منه الخطأ، وليس ذلك قدحا في المحبة، قال العلامة ابن رجب رحمه الله: وربما وقع المحب في تفريط أوامر الحبيب أو ارتكاب ما نهى عنه، وليس ذلك قادح في المحبة. فإن جاء في حديث أبي هريرة عند البخاري: أتي برجل كان يشرب الخمر، فلما رآه أحد الجالسين عند النبي صلى الله عليه وسلم لعنه وقال: لعن الله فلان، ما أكثر ما يؤتى به في شرب الخمر ويقام عليه الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال: لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله. كذلك إذا أحببت أنت الله عز وجل بتحقيق هذه الأوامر واجتناب هذه النواهي، ما هي الأسباب التي تجعل الله عز وجل يحبك؟ مر معنا تحقيق التوحيد والمحافظة على الواجبات، كذلك المحافظة على النوافل تدل على أن الله سبحانه وتعالى يحبك. جاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فكثرة النوافل من السنن، الرواتب وقيام الليل والشفع والوتر وغيرها من النوافل، هذه علامة على أن الله سبحانه وتعالى، وسبب يجعل الله عز وجل يحبك. كذلك المحبة في الله، إذا أحببت إنسانا في الله عز وجل هذا سبب موجب لأن الله سبحانه وتعالى يحبك. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ الملك يسأل هذا الرجل الذي زار أخا له، قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في الله في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تردها عليه؟ يعني هل زيارتك هذه لأجل نعمة تردها عليه؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك، فإن الله قد أحبك كما أحببته فيه. كذلك دوام ذكر الله عز وجل من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل، والأسباب كثيرة في ذلك عقد لها العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين فصلا، ذكر فيها أسباب كثيرة تجلب لك محبة الله عز وجل. وبعد أن ذكر تلك الأسباب قال: فمن هذه الأسباب وصل المحبون إلى منازل المحبة ودخلوا على الحبيب، وملاك ذلك كله أمران: استعداد الروح لهذا الشأن وانفتاح عين البصيرة. وهناك أيضا علامات محبة الله للعبد، أن الله سبحانه وتعالى يحبك، هناك علامات تبين لك ذلك، أن الله سبحانه وتعالى يملأ قلبك إيمانا ويشغلك بطاعة الله وييسر لك الصبر على طاعة الله والابتعاد عما حرم الله، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. كذلك كثرة الابتلاءات والمصائب التي تعتري الإنسان فهذه علامة على أن الله سبحانه وتعالى يحبك. وربما يستشكل بعض الناس: كيف يحبنا الله عز وجل ويبتليه في المصائب؟ فإن الله سبحانه وتعالى ربما ابتلى العبد حتى يخفف عنه بعض ما ارتكب من سيئاته، وهذا العقاب والمصائب تكون له تخفيفا يوم القيامة، حتى قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ربما يشتد عليه النزع في الحلاء في يعني في حياته، في أواخر حياته وهو ينزع في سكرات الموت، قال: يشتد عليه النزع لأنه بقي عليه سيئة أو سيئة، حتى يلقى الله عز وجل وليس عليه خطيئة. فقد جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه. وكذلك من العلامات التي تدل على أن الله سبحانه وتعالى يحبك أن الله سبحانه وتعالى يكتب لك القبول في الأرض، فتجد الناس يحبونك ويثنون عليك، وذلك من ثناء الله عز وجل، كما جاء في الحديث: إذا أحب الله عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء أن الله سبحانه وتعالى يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا على نحو مختصر ما يتعلق في محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يحب الله تبارك وتعالى ويحب الأعمال التي تقرب إلى الله تبارك وتعالى. صلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.